جوية وقصفا مدفعيا على المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي إثر محاولتهم الوصول لمركز مساعدات غربي رفح. وكان 13 فلسطينيا قد استشهدوا، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون إثر قصف من سيارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصل قرارة شمال غربي مدينة خان يونس. واستهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق عدة في محيط خان يونس، بينها القرارة وقيزان النجار، فيما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي المدينة. ويوم أمس استشهد نحو 50 فلسطينيا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال شنها على أهل غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
حرب إبادة بلا هوادة متواصلة منذ 20 شهرا ضد أبناء قطاع غزة حصدت المزيد من الأرواح. عدد من الفلسطينيين استشهدوا في غارات إسرائيلية وجرح العشرات بنيران الاحتلال، معظمهم أصيبوا أثناء محاولتهم الوصول لمركز مساعدات الشركة الأمريكية في نسارين. وفيما تحدث تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن 200,000 شخص نزحوا خلال أسبوعين في غزة، أصدر الاحتلال اليوم أوامر إخلاء جديدة في جبالي البلد والعطاطرة بمحافظة شمال غزة وفي أحياء الشجاعية والدرج والزيتون بمدينة غزة، في إطار مخطط يراد منه تفريغ القطاع من ساكنيه جبراً. إلى ذلك أصدرت حركة حماس بيانا محذرة من استمرار حالة التخاذل الدولي تجاه المأساة الإنسانية التي تمعن حكومة نتنياهو في تعميقها، داعية مجلس الأمن الدولي للإطلاع بمسؤولياته وفرض وقف العدوان وكسر الحصار وإدخال المساعدات عبر الآليات الأممية. كما طالبت حماس الدول العربية والإسلامية بالضبط لوقف الإبادة في القطاع وتسيير القوافل الإنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني. أما منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة المكلفة بحماية حقوق الأطفال تحدثت في تقرير لها عن استشهاد وإصابة أكثر من 50,000 طفل فلسطيني منذ أكتوبر 2023 في مجازر لم يعهدها العالم بحق الأطفال. وقالت المنظمة أن قطاع غزة يشهد تجويعا وانتهاكات جسيمة ومنعا لوصول المساعدات ودمارا في المدارس والمستشفيات. بدوره اعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قطاع غزة أكثر بقاع الأرض جوعا، مشيرا إلى منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع. وقال المكتب إن 600 شاحنة مساعدات فقط من أصل 900 مصرح لها بالوصول إلى حدود الكيان مع غزة. من جانبها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نصف مرافق اللجنة الطبية في غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود أو المعدات الطبية. وفي السياق ذاته قالت وكالة الأونروا إن مستودعاتها في العاصمة الأردنية عمان تحتوي على إمدادات تكفي لإطعام أكثر من 200,000 شخص في غزة لمدة شهر كامل.
أعلنت كتائب القسام عن استهدافها بالاشتراك مع سرايا القدس قوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأشارت القسام في بيان لها إلى أن القوة الإسرائيلية استهدفت بقذيفة مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد، مما أوقع أفراد القوة بين قتيل وجريح. واستمرت الاشتباكات لساعات إضافية بين المقاومة الفلسطينية والقوة المستهدفة في منطقة إسكان الأوروبي جنوبي شرقي مدينة خان يونس. كما أعلنت سرايا القدس عن استهدافها بوابل من قذائف الهاون تجمع لجنود الاحتلال وآلياته في محيط مفترق أبو دقة في منطقة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس. نقلت وكالة رويترز فجر اليوم عن الرئيس الأمريكي قوله أنه يعتقد أن حماس وإسرائيل تريدان الخروج من الفوضى. وكان دونالد ترامب أعلن من مكتبه في البيت الأبيض مساء أمس أن حماس وكيان الاحتلال قريبان جدا من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وسنخبركم بذلك خلال اليوم أو ربما غدا. وأمس أعلنت حركة حماس أنها تجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت الخميس على مقترح ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن الدفاعات الجوية اليمنية ستجعل طائرات الكيان الصهيوني في الأيام المقبلة مصدرا للسخرية. وأكد مهدي المشاط في تصريح إعلامي أن القوات المسلحة اليمنية ستتمكن من التعامل مع الطائرات المعادية الصهيونية من دون أي ضرر في الملاحة الجوية والبحرية، مشيرا إلى أن أخبارا سارة ستأتي عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي المستخدمة في العدوان على اليمن. رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني أشار إلى تحديد مسارات الكيان الصهيوني للاعتداء على اليمن كمناطق خطرة لجميع الشركات من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية في مناطق عمليات القوات المسلحة. أغارت طائرات الكيان الصهيوني مساء أمس على اللاذقية وطرطوس في سوريا، واستهدف العدوان الإسرائيلي مقر اللواء 107 في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية في شمال غرب سوريا ومواقع عسكرية في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر إعلامية عن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء البيضاء في اللاذقية. وأشار التلفزيون السوري إلى قصف إسرائيلي على قرية زامة في ريف جبلة ما أسفر عن استشهاد مدني، كما استهدف العدوان تكنة البلاطة في القرب من مساكن الإسمنت في ريف طرطوس. ونقل إعلام العبري عن مسؤول إسرائيلي زعم بأن القصف استهدف مخازن أسلحة استراتيجية. كشف الصحيفة هارتس العبرية عن تسبب العمليات العسكرية لجيش الاحتلال بمقتل 20 أسيرا محتجزا لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن قصف الاحتلال عرض حياة أكثر من 50 أسيرا للخطر، مشيرة إلى شن غارات في مناطق يحتمل وجود أسرى بها دون معلومات مؤكدة عن مواقعهم. وبحسب الصحيفة فقد استهدف أحد المباني فوق نفق يحتجز فيه أسيران، ما أدى إلى انهيار جزء من النفق أثناء هروبهما، معتبرة ذلك فشلا استخباريا في تحديد أماكن الأسرى رغم ادعاءات القيادة العسكرية امتلاكها معلومات دقيقة. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانها: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة. كتائب القسام وسرايا القدس تستهدفان قوة للاحتلال تحصنت في أحد منازل خان يونس. وصنعاء تؤكد أن دفاعاتها الجوية ستجعل طائرات الكيان الصهيوني في الأيام المقبلة مصدرا للسخرية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية،
إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء، لا زال الحديث ولضرورة أن نقف بتفسير جديد عند الفقرات التي لحقت القسم الثاني بعد 20، لا زال الكلام حول الفقرات التي تكون في التسلسل، فقرات الرابعة وما بعدها من الفقرات التي لحقت هذا القسم. وتقدم من الكلام حول الفقرات الثلاثة الأولى والتي تمثل معنى يمكن فصله عن بقية الفقرات، فالأرض والسماوات والعمق الأكبر، يمكن القول أنها تمثل ظاهر الخلقة الإلهية التي برزت إلى الوجود، السماوات والأرض وما بينهما. وطبعا الأرض خصت بالذكر دون بقية الكواكب لأنها ظرف الحياة الإنسانية أو حياة الإنسان الذي هو أكرم مخلوق عند الله. أما الفقرات الأخرى من القسم فتتكلم عن صور أخرى أو حالات أخرى تحدث. لو افترضنا أن هذه المعاني التي ذكرها القسم تجلت وبدت وظهرت وهي التي يقسم بها الداعي، فالعلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت الإلهية، لو افترضنا تجليها أي ظهورها في عالمنا الدنيوي لحدث ما تخبرنا به الفقرات التي لحقت القسم الثاني بعد العشرين. الكلام وصل بنا إلى هذه الفقرات وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال، فالمنظور إليه من هذا التعبير من معنى الركود، إنما في معنى الركود إشارة إلى حالة يريد أن يخبرنا أو تخبرنا عنها الفقرة، المنظور إليه أن البحار والأنهار بطبيعة الماء الذي فيها لا يمكن أن تركض، أن تستقر، أن تقف عن الحركة، سواء كانت حركة بطيئة أو حركة هائجة، ولكنها، وهنا التصور الذي على الافتراض الذي قلناه، ولكنها عندما ترى العظمة الإلهية المتجلية في هذه المعاني فإن هذه الرؤية لهذه العظمة سوف تهيمن عليها أو سوف تفرض عليها حالة الانبهار وحالة الانقياد وحالة الطاعة، وهو معنى الركود الذي تتمثل به البحار والأنهار. وكذا الكلام بالنسبة للجبال، فهي أوتاد الأرض، والجبل لو أردنا أن نتتبعه كإصطلاح ورد في القرآن أو في الرواية، بالأخص في القرآن، فإنما يكون فيه المظهر الحياتي الأقوى البارز أمام الإنسان. الجبل المعنى العالي الكبير الصلد الصلب الذي يمكن أن يكون متمثلا به معنى القوة، معنى عدم الغلبة، عدم الانقياد. هذا الحال يجده الإنسان مع الجبل في الواقع الخارجي كموجود في الواقع الطبيعي على الأرض، لكن عندما تقول الفقرة خضعت الجبال لابد من حالة جديدة، لابد من شيء طرأ أدى إلى أن هذا الذي يعبر عنه بالعظمة وبالقوة يكون بهذه الحالة. كما كانت البحار والأنهار ركدت، الجبال خضعت، لأن العظمة عندما تهيمن، العظمة الإلهية عندما تظهر، عندما تتجلى، تفرض على من يكون أو من يراها أو من ينظر إليها أن يتنازل عن كل ما يمكن أن يعد له وجودا، يمكن أن يقف قبال هذه المعاني الحقيقية النورانية التي هي من العوالم الأخرى. والانقياد والطاعة إنما هو تفسير معنى وخضعت الجبال، وخضعت لها الجبال، خضعت للعلم الإلهي وللجلال الإلهي وللكبرياء الإلهي وللعزة الإلهية وللجبروت الإلهي. الجبال بالرغم من ما كانت تمثل وتمثل دائما في حياة الإنسان على الأرض المعنى الشامخ، المعنى العالي، المعنى القوي، إلا أنها عندما تقف أمام هذه المعاني الإلهية لا تجد في وجودها وفي داخلها ما يعطيها الوجود المنافس والمقابل أو الذي يتحمل أن يقف لكي ينظر أو يباشر هذه المعاني الحقة. كذلك وسكنت لها الأرض بمناكبها. المنكب هو الجانب أو الموضع المرتفع من الأرض، يعني تارة هنالك التأثر، يعني لو افترضنا أن جسد الإنسان يتأثر بشيء، ممكن أن يكون التأثر في القلب فقط أو في العقل فقط أو في العين فقط، يعني أحد الأجزاء يباشر معنى يتأثر به. العبارة التي أو الفقرة التي تريد أن تخبرنا عن حال الأرض بمناكبها أزاء هذه المعاني الحقة، تريد أن تقول أن كل ذرة في الأرض، كل طرف بالأرض، كل جانب بالأرض، يعني لا يختص جزء دون جزء آخر عن هذه الحالة. الكل ينبهر، الكل ينقاد، الكل يكون مسير ومطيع لهذه المعاني الحق التي أخبرنا بها هذا القسم من الدعاء الشريف. لذا الأرض دون أي جزء من جزء من أجزائها أن يخرج عن هذا المعنى، كل أجزاء كل ذرات الأرض إنما تكون بحالة الطاعة والانقياد والالتزام والائتمار بما تريده هذه المعاني الحقة التي أخبرنا عنها هذا القسم من الدعاء الشريف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا، جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا، أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل التقريب والوحدة بين المذاهب الإسلامية، حيث نتناول في هذه الحلقة التعريف بالأسس والجسور المتينة التي تستند إليها وحدة المسلمين والمشتركات التي تجمعهم، والحرص على الإسلام الذي يمثل عنصرا توحيديا أساسيا يجمع المسلمين تحت ظلاله، وأهمية اللقاء والاجتماعات في تعزيز أواصر هذه الوحدة. مستمعينا الأعزاء، من أهم المشاكل التي يتعرض لها المسلمون فيما يتعلق بقضية الوحدة الإسلامية هي أنهم يتخاطبون عن بعد نتيجة الاختلافات التي صنعها وأججها الأعداء، أو بفعل أوضاع معقدة على المستوى السياسي والاجتماعي، وربما كان هذا البعد هو السبب لبروز الحالات النفسية المتشنجة أو المعقدة في العلاقات بين بعض المسلمين. ولهذا فإن مسألة اللقاءات عزيز المستمع تتخذ معنى كبيرا في إيجاد ساحة للتعارف بين الأفكار التي يحملها المسلمون في خصوصياتهم، وللتفاهم على كثير من المشاكل التي يلتقون على حلولها أو يختلفون والتحضير لأجواء حوارية يمكن أن تنتج لقاء على أكثر من قضية أو تفاهما على أكثر من مسألة من مسائل الاختلاف. ونشعر أن قيمة الأجواء التي تهيئها اللقاءات هي أنها تزيل الكثير من المشاعر المعقدة والأوهام الخيالية التي تأتي من خلال بعض الأوضاع السياسية أو بعض الأوضاع الطائفية، وفي كثير من الحالات بحاجة إلى أن تنطلق الحالة النفسية في عملية توازن داخلي بعيد عن الانفعالات المتشنجة من أجل تهيئة الأرضية لحركة الوحدة في ساحة الواقع. مستمعينا الأعزاء، كلنا يعرف بأن هذه اللقاءات هي الساحة التي يمكن أن تحقق الكثير من الإيجابيات إلى مستوى التعارف والتآلف والتحضير لخطوات وحدوية في المستقبل. وعندما نؤكد ذلك فإننا ننظر إلى بعض الخطط السياسية التي تركزها وتنفذها بعض الأنظمة والجماعات، وللأسف إنما ترمي إلى إيجاد فصل واقعي عملي بين المسلمين، وهذا هو من أخطر الوسائل التي يراد من خلالها تمزيق المجتمع الإسلامي وإبعاد المسلمين عن أن يلتقوا من أجل خدمة قضاياهم المشتركة الثقافية والسياسية والاقتصادية. فعندما تتحول الحالة العصبية في الوعي المتخلف الذي تحركه هذه الجماعات والأنظمة وتخطط له إلى أفكار مختلفة ومتعددة، وذلك من أجل منع المسلمين من اللقاء على أساس الوحدة والحوار السياسي أو على مستوى الحركات والمحاور الإسلامية أو على مستوى الدولة الإسلامية، فهذا من أخطر ما يهدد مصالح المسلمين والأمة الإسلامية. عزيزي المستمع، إن مسألة الوحدة هي من أهم المسائل في حياة المسلمين، ولهذا فإن هذه الوحدة هي خيار المسلمين، وينبغي للعالم الإسلامي أن يدرس هذه الظاهرة بعمق لوضع الركائز الثابتة التي يمكن أن تصنع منها قاعدة فكرية وسياسية للوحدة، وأن لا تكون مسألة الوحدة مسألة خطاب للانفعال أو للحماس أو للمجاملة والاستهلاك الشعبي. إن الوحدة بشكل عام عزيزي المستمع تمثل قيمة كونية تحكم قوانينها كل ميادين الوجود، وعلى أساسها يتم التفاعل العظيم بين الكون والحياة والإنسان، ولولاها لاضطربت كل مفردات التكوين. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، ودليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. أروى بنت عبد المطلب نصيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، نحييكم أجمل وأزكى تحية، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج، وحديثنا فيها عن إحدى نصيرات النبي والوصي عليهما وآلهما السلام. إنها ابنة السيد البطحاء والحنفاء من الدعاة للحنيفية الإبراهيمية، أروى بنت عبد المطلب رضوان الله عليهما.
مستمعينا الأفاضل، أروى بنت عبد المطلب صحابية جليلة من سيدات نساء المسلمين في إقدامها وشجاعتها وحسن منطقها وفصاحتها، وقد عرفت بالولاء والإخلاص للدين الحق، وواجهت أعداءه بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي تشجع ولدها على مناصرته. قال ابن سعد في ترجمتها من كتابه الطبقات الكبرى:
أسلم طليب بن عمير في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، ثم خرج فدخل على أمه أروى بنت عبد المطلب فقال: تبعت محمدا وأسلمت لله. فقالت له أمه: إن أحق من وازرت وعضدت خالك، والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لا تبعناه وذببنا عنه. فقال طليب: فما يمنعك يا أمي من أن تسلمي وتتبعيه، فقد أسلم أخوك حمزة. ثم قالت: أنظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن. فقال طليب: فإني أسألك بالله إلا أتيته فسلمت عليه وصدقته وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم كانت تعضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسانها وتحض ابنها على نصرته والقيام بأمره.
ونشير هنا مستمعينا الأفاضل إلى أن المقصود من طلب ابن عمير من أمه أن تسلم هو أن تعلن إسلامها، إذ الواضح للمتدبر في مسيرة الرسالة المحمدية أن بعضا من بني عبد المطلب مثل سيدهم أبي طالب سلام الله عليه قد كتموا إسلامهم مثل مؤمن آل فرعون لكي يتمكنوا من دفع أذى مشركي قريش عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا كان حال أم هانئ بنت أبي طالب وأروى بنت الحارث رضي الله عنهما.
وفي رواية أخرى أعزائي المستمعين وردت في كتاب الطبقات الكبرى عن صلابة أروى في إسلامها، قال محمد بن سعد: عرض أبو جهل وعدة من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فآذوه، فعمد طليب بن عمير إلى أبي جهل فضربه ضربة شجه فأخذوه وأوتقوه، فقام دونه أبو لهب حتى خلاه، فقيل لأروى: ألا ترين ابنك طليبا قد صير نفسه غرضا دون محمد؟ فقالت: خير أيامه يوم يدب عن ابن خاله وقد جاء بالحق من عند الله. فقالوا: ولقد تبعت محمدا؟ قالت: نعم.
فخرج بعضهم إلى أبي لهب فأخبره فأقبل حتى دخل عليها فقال: عجبا لك ولاتباعك محمدا وتركك دين عبد المطلب. فقالت: قد كان ذلك، فقم دون ابن أخيك واعضده وامنعه، فإن يظهر أمره فأنت بالخيار أن تدخل معه أو تكون على دينك، فإن يصب كنت قد أعذرت في ابن أخيك. فقال أبو لهب: ولنا طاقة بالعرب قاطبة جاء بدين محدث. ثم انصرف أبو لهب. قال ابن سعد: وسمعت غير محمد بن عمر يذكر أن أروى قالت يومئذ: إن طليبا نصر ابن خاله واساه في ذي ذمة وماله.
أيها الأفاضل، وكانت هذه الصحابية الجليلة من بليغات العرب والشاعرات اللواتي ينطقن بالحق، قال السيد محسن الأمين في ترجمتها من كتاب أعيان الشيعة، ومن شعرها ما رثت به أباها عبد المطلب في حياته، وذلك أنه جمع بناته في مرضه وهن أروى وأم حكيم البيضاء وأميمة وبرة وصفية وعاتكة، وأمرهن بأن يقلن في حياته ما يردن أن يرتينه به بعد وفاته ليسمع ما تريد أن تقول كل واحدة منهن، فأنشأت كل واحدة منهن أبياتا في رثائه، فقالت أروى تبكي أباها:
بكت عيني وحق لها البكاء على سمح سجيته الحياء، على سهل الخليقة أبطحي كريم الخيم نيته العلاء، على الفياض شيبة ذي المعالي أبوه الخير ليس له كفاء، طويل الباع أملس شيظمي أغر كأن غرته ضياء، أقب الكشح أروع ذي فضول له المجد المقدم والسناء.
أبي الضيم أبلج هبرزي قديم المجد ليس به خفاء، ومعقل مالك وربيع فهر وفاصلها إذا التمس القضاء، وكان هو الفتى كرما وجودا وبأسا حين تنسكب الدماء، إذا هاب الكمات الموت حتى كأن قلوب أكثرهم هواء، مضى قدما بذي ربد خشيب عليه حين تبصره البهاء.
وإلى هنا مستمعينا الأفاضل ينتهي لقاؤنا بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن هذه الحلقة من برنامج من أعلام المؤمنات، خصصناها للحديث عن الصحابية الجليلة أروى بنت عبد المطلب رضوان الله عليها.
أيها الأكارم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام،
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرسليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات في الإيمان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته تعالى وبركاته. في الحج صبر ومصابرة،
صبر على تحمل الشدائد والمصاعب، ومصابرة على تبليغ الرسالة وتحمل أعبائها ومسؤولية نشر الوعي بين الحجيج الوافدين إلى بيت الله الحرام. في حلقة اليوم سنتحدث عن ملكة الصبر التي أراد الإسلام بالصوم تنميتها في الإنسان المسلم، وعن ملكة ذلك المشوار وترسيخه في الحج لتظهر آثاره على المسلم عقيدة وسلوكا. فالصبر من الإيمان كما يقول الحديث الشريف بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له. لقد أكد الشارع الحكيم على تنمية ملكة الصبر لدى الإنسان المسلم لما لهذه الملكة من آثار على كبح شهوات النفس والمصابرة على الأذى والمكابدة في سبيل إحقاق الحق والانتصاف من الظالمين وتحدي الفراعنة والمستكبرين. والآيات التي تتحدث عن الصبر والصابرين كثيرة، فالله يحب الصابرين والله سبحانه مع الصابرين. وهل إلا بالصبر والمصابرة استطاع نبينا محمد أن ينشر دعوة الإسلام وهو وحيد فريد لتصبح كلمة لا إله إلا الله صادحة تتردد من طنجة غربا إلى أندونيسيا والصين شرقا على مآذن شعوب شتى؟ فإذا ما صبر الصائم نفسه عن شهوة الأكل والشرب والجنس وغيرها من الشهوات غير المحرمة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فالدائرة تتسع في الحج. فالحاج لبيت الله والمحرم يصبر نفسه عن الطيب، يصبر نفسه على دبيب نملة ضعيفة تمشي على جسمه، ويصبر نفسه على عدم اقتلاع ولو شوكة وخزت قدميه، يصبر نفسه على هجير ورمضاء مكة، ويصبر نفسه على حسن صحبة إخوانه ورفاقه في الحج، يصبر نفسه على أن يهدر بصوته بالبراءة من المشركين والكافرين، ويصبر نفسه على أن يكون سواسية مع من يختلفون في ألوانهم عن لونه وألسنتهم عن لسانه وفي مستوياتهم المعيشية ومواقعهم الاجتماعية عن مستواه المعيشي ومركزه الاجتماعي. يصبر الحاج نفسه، يخلع عنه كل ما يجمله ويميزه عن سائر الناس في هذه الدنيا، ويصبح واحدا من عبيد الله الذين يتلاطم بهم موج الحجيج في مكة المكرمة. أجل، قطعتان فقط من النسيج، مئزر ورداء، وهو معهم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ومن هنا يمكننا أن نقول إن من تتلمذ واجتاز اختبار مدرسة رمضان المبارك فإن العطاء الذي حصل عليه من ذلك الشهر الشريف سيؤهله إذا ما توفرت شروط الوجوب الأخرى للحج أن يستمر في مسيرة التكامل التربوي والنفسي والرسالي وصولا إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى للإنسان الرسالي ليكون خليفة في الأرض. وإلى حلقة الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل؟
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من قطاع غزة. كتائب القسام وسرايا القدس تستهدفان قوة للاحتلال تحصنت في أحد منازل خان يونس. وصنعاء تؤكد أن دفاعاتها الجوية ستجعل طائرات الكيان الصهيوني في الأيام المقبلة مصدر للسخرية. إلى التفاصيل، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا على المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخر.